بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 36 دال على 73,300، وهو الشريط 36 من هذا الشرح. أما الآن فنترككم مع ما تبقى من الملحق الثالث.
الله جل وعلا فصل الحكم بينهم، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم الإلهي، الذين آمنوا، وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، مراد بالظلم هنا الشرك، لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس، أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، سووا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء. هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم، هذا هو أعظم أنواع الظلم الموجودة في الأرض، لا أعظم من الشرك أبدا. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، إنسان موحد ما عنده شرك، سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر، غيبة، نميمة، سرقة، شرب خمر، زنا، شرب مسكر إلى آخره، هذه ذنوب عظيمة وكبائر وموبقة، موبقة يعني مهلكة، لكنها دون الشرك. هذا ظلم العبد نفسه، فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه للعقوبة، عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه، هل بعد هذا الضياع ضياع؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كونك تحفظ أموالك، كونك تحفظ أموالك وتضيع نفسك ما هو صحيح. كونك تحافظ على أموالك ما يضيع منها ولا قرش، وتحسبها وتنميها وتتجنب مواضع الخطر من يتلف المال، لكن نفسك مضيعها في المعاصي والمآثم، هذا هو أعظم الخبال. كان الواجب أن تبدأ بنفسك أول وتحفظ، ثم تحفظ مالك. حفظ المال هذا مطلوب، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ما في شك، ولكن أولى من ذلك حفظ نفسك، احفظ نفسك، حاسبها، خذها بالتوبة إلى الله عز وجل، أنقذها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا تظلموا أنفسكم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم عبد للناس، ظلم العبد للناس يخفي أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو اغتصاب أموالهم أو تعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والحمز واللمز وذلك من التنقص، أو في دمائهم في قتله قتل الأبرياء وغير حق أو بالضرب والجرح والإهانة وغير حق، هذا التعدي على الناس
هذا ظلم،
هذا ظلم، هذه أنواع الظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواع، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول النوع الأول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يغفر الله منه شيئا، لا بد من انتقام، إلا أن يصلح المظلومون، إذا ظلمت أحدا فإن حقه لن يضيع أبدا إلا إذا سمح هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من القصص. جاء في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، شاة الجلحة إذا لها قرون، والقرنة التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، تحشر البهائم يوم القيامة ويقتص لبعضها البعض، ثم يقول الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة ويقام القصاص بينها، ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص للمظلومين من الظلمة ولا يترك من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها، فظالم العباد لا يترك الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد نفسه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول بعض العلماء وديوان لا يعبأ الله به، قد يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث كما يأتي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، إن ربك واسع المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ما دون الشرك، أما الشرك فهذا لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. فهذا معنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا أولئك لهم الأمن، فلم يحكم بالأمن إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فهذا يدل على أن من صار عنده ظلم لنفسه أنه لا يأمن، شق ذلك عليه. قالوا أيما لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم يلبسوا يعني يخلطوا، اللبس معناه الخلط، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن. هذا فيه فضل التوحيد، وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلط إيمانه بشرك ليس له أمن، بل هو واقع بالعذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالص. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة، الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن، يعني أنهم حتى وإن عذبوا بذنوبهم فمآلهم إلى الجنة، فهم آمنون من الخلود النار فلا يخلد الكفار. وإن قيل المراد الأمن المطلق فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، لم يقع منه معصية، هذا له الأمن المطلق، لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا له مطلق الأمن، بمعنى أنه إن عذب فإنه آمن من الخلود في النار، فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. وعلى كلا التفسيرين الآية تدل على فضل التوحيد، وأنه أمن من العذاب إما مطلقا، وإما يؤمن من العذاب المؤبد، ها؟ وهذا فضل عظيم، إذا سلم من العذاب المؤبد ودخل الجنة هذا فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد، والسلامة من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك. وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستعيذ بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، هذا خلط إيمانه بظلم بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. وفي المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، يتجنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات يحجون، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، وكانت لهم عادات ولهم أعمال قليلا، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما يثبت الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، إما أمن مطلق وإما مطلق أمن، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، والأمن حتى في الدنيا الأمن، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمة الأمن وقيمة الخوف، هذا شيء في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء أن يكون في قلق وفي عذاب وتنغص في حياته، فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار؟ ثم قال وهم مهتدون، هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، مزية ثانية من مزايا التوحيد وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون، أنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله، فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبع للسنة متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة صحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار، كما قال تعالى في الآية الأخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، هذا مثل هذه الآية، لهم الأمر وهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه ويشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، لأنه كلام الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت من الأنصار، من أفاضل الأنصار من الخزرج، الأنصار على قسمين الأوس والخزرج، وهما أبناء إخوة وما أبناء إخوة، كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكان. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجاه الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي. كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتضاها هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل في مقتضى هذه الكلمة العظيمة. أليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه، ولا يكفي العلم بمعناها بل لا بد من العمل بمقتضاه، لأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه، هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها. أما إذا لم ينطق فإنه لا يقبل بإسلام ولو كان يعرفها بقلبه، إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمؤمن، ولو كان متيقن في قلبه ولو كان يعبد الله في أعماله لكنه أبى أن ينطق بالشهادة هذا لا يعتبر مسلم، حتى ينطق بالشهادة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكنه لا يعتقد معناها بقلبه هذا ايضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا اله الا الله وهم في الدرك الاسفل من النار، لماذا؟ لانهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور اليوم يقولون لا اله الا الله بالسنتهم لكنهم لا يعملون بمحتواها، بل يعبدون القبور والاضرحه ويدعون الاولياء والصالحين، وهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنى أبدا. المشركون جحدوا لفظها ومعناها، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء لا فرق بينهم، لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقون أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، أيضا هم سوى مع المال، بل هم شر من الكفار، المنافقون شر من الكفار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أشد من الكفار واليوم، وهم ينطقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. الحاصل أنها كلمة عظيمة لكن لا بد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ قلت العلم بمعناها، ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة بالله. قوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله فهذا ضلال عظيم. لازم تأتي بكلمة حق. يعني لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله. جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله جعلته عبادة لله. هذا غلط. فلا بد أن تأتي بكلمة حق. لأن المعبودات على قسمين: معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فهو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى لا إله إلا الله. وحده لا شريك له كلمتان جاء بهما للتأكيد. وحده هذا تأكيد للإثبات. لا شريك له هذا تأكيد للنفي. وحده على تأكيد لقولك إلا الله. لا شريك له على تأكيد لقولك لا إله. فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها. بلفظها تعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا يقول المشركون. وجاءت بمعناها في مثل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقالوا إنني براء هذا هو معنى النفي. لا إله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات. إلا الله الكلمة عظيمة وسيأتي أنها تجن السماوات والأراضين ومن فيهما. سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا يكفي شهادة لا إله إلا الله بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه قرينة الحال لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي. وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله ضمنا، كما تأتي شهادة أن محمد رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله ضمنا. إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله، يقول هذا ليس بمسلم. أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله، لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه. يقول لا أنت لست بمسلم ولا شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله، أبو طالب يشهد أن محمد صادق ولكن يعز عليه فرق دين قومه، يعز عليه فرق دين قومه من باب الحمية الجاهلية، ولم يشهد أنه رسول الله. لقد علموا أن ابننا لا مكذب، يقول كذا في قصيدته اللامية: قد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل فيرمى بقول الباطل، فلا تراه منه. ولقد علمت في قصيدة أخرى: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية فيها، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته، لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين، قالوا له فرغ عن ملة عبد المطلب فما يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية، مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي، لابد من الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، هذا تحته سر عظيم. عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد، عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر، هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الرسول. الذين الآن يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات ويريد الكربات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية، ما أقروا أنه عبد الله، بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله، فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قل سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لكنه رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفراط، ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، شهادتهم إما باطلة وإما ناقصة، إما باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وإما ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق، وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل، فلا إفراط ولا تفريط، عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل. آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل قصد، أن أول الرسل على الإطلاق إلى الخلق هو نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بل قيل إن قبل نوح هو أنبياء، الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 500 سنة، قرابة 500 سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت: أنه يكون ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير ذكر ولا أنثى. ولهذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون. لكم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب، ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وأن خلقت من ضلع آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، وهي مخلوقة من آدم من ذكر بلا أنثى. الله جل وعلا قسم الخلق إلى 4 أقسام: قسم خلقه من تراب لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام، وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر عليه السلام، وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهو سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه مقالات النصارى، غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله. تعالى الله عما يقولون. فإذا شهدت أنه عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. هو عبد الله من بني آدم، من بني آدم، يعني أمه بنت آدم، فهو من بني آدم، عبد بشر ليس له من الربوبية شيء، عبد الله. ولهذا هو في المهد لما سألوه أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. إذن بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى، ورسوله رد على اليهود لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه وأمه بالقول القبيح، اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا فيها إنها حملت به من الزنا وأنه الحبيب النجار كما يقولون، قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نعم،
تكلمنا في آخر الدرس الماضي على أول هذا الحديث، توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكرها الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران يعني أم مريم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس، نذرت أن يكون حملها الذي في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض. فلما وضعتها كانت ترجو أن يكون ذكرا، لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. لما ولدتها أنثى كأنها صار عندها شيء من التردد، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها أنثى، لكنها قالت هذا من باب الدعاء. وقرأت الآية والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة يعني هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه هذه المولودة، وليست امرأة عمران تخبر ربها عز وجل وإنما تدعوه ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات. الذكر يستطيع ما لا تستطيع الأنثى، بما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى. وليس الذكر فالأنثى هذا من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث لا شك، هذا من حيث الجنس.